السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحجته على الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع في لقاءاتنا الجديدة بعد الاستئناف في هذا الكتاب الماتع النافع الذي لا يستغني مسلم عنه، أعني به كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد المجاهد في دين الله تبارك وتعالى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب. ونواصل حديثنا اليوم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. قال الشارح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء هو طلب السقيا، طلب المطر، طلب الغيث. والاستسقاء شرعه الله عز وجل ليطلب منه سبحانه، والضراعة إليه والاستغاثة به أن يغيث العباد عند وجود الجدب والقحط، بدلا مما كان عليه أهل الشرك من الاستسقاء بالنجوم وطلب الغيث منها والضراعة إليها والميل إليها والتعلق بها. شرع الله للعباد أن يدعوا ربهم ويسألوه الغيث المطر حتى يزيل ما بهم من جدب وحاجة، وشرع لذلك صلاة مستقلة، كما شرع الاستسقاء بدون صلاة كالاستسقاء في الخطب كخطب الجمعة وغيرها، كله ضراعة إلى الله ودعوة له وتوجه إليه بخالص الدعاء حتى يغيثهم. أما الكفار فكانوا يستسقون بالأنواء، وهي النجوم، وهي 28 نوعا ينزلها القمر والشمس في ينزلها القمر والشمس في مدارهما، القمر في الشهر والشمس في السنة، ويقال لها أنواء ويقال لها النجوم. وكان من سنة الجاهلية الاستسقاء بها والاستغاثة بها، وهذا من شركهم وضلالهم وجهلهم، كما قالت.
الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، والباقي محذوف، وهو أو تقديره من النهي، هذا أخذناه من النصوص التي ساقها في الباب، فيكون حينئذ التقدير: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء من النهي عن ذلك والوعيد الشديد والتغليظ الأكيد وبيان أنه كفر، سواء كفر أكبر أو أصغر، سيأتينا تفصيله إن شاء الله. وبيان أنه كفر، يعني إما هذا وإما هذا، فهذا هو المراد بالترجمة، المراد بها بيان النهي عن الاستسقاء بالأنواء وبيان الوعيد الشديد في حق من يفعل ذلك وبيان أنه كفر. والأنواء جمع نوء، الأنواع جمع نوع كما قال الشارح رحمه الله، وهي منازل القمر. الأنواع هي منازل القمر، وهي 28 منزلة، 28 منزلة ينزلها القمر، كل ليلة ينزل منها منزلة. وهذا قد نص القرآن عليه بقوله جل وعلا: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. يعني يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يكبر ثم يكبر، فإذا اكتمل بدرا عاد بعد ذلك شيئا فشيئا، ينقص قليلا قليلا حتى يختفي ليلتين فيظهر، أو ليلة فيظهر، إما 29 ويكون واحد بعده هلال، وإما 29 و30 وليلة واحد يظهر، على حسب الشهور القمرية الإسلامية عندنا، هكذا وهكذا 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 وهكذا. وخنس إبهامه في الثالثة من يده اليسرى، يعني 29 ليلة. فإذا القمر ينزل هذه المنازل التي نص الله عليها في قوله: والقمر قدرناه منازل، يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة، يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة، ويطلع مع طلوع الفجر أخرى تقابلها. القمر يذهب هنا والأخرى تطلع من هنا، الأخرى تطلع من هنا في ذلك الوقت، وهذه التي تظهر من هنا يقال لها الرقيق، فيذهب القمر من هنا وهي تظهر من الشرق مع طلوع الفجر، فتكون في الشرق، فتنقضي هذه المنازل التي يحلها القمر، وبانقضائها ينقضي الشهر ويولد شهر، وأيضا الشمس تجري فيها في هذه المنازل، ويحصل بها انقضاء السنة، تنقضي الأشهر والأشهر تحصل بها السنة. فهذا هو النوء، أو هذه هي الأنواع. وقد كانت العرب في جاهليتها تزعم أن مع سقوط المنزلة للقمر وطلوع رقيبها من هنا من الشرق، يزعمون أنه مع سقوط منزلة القمر وطلوع الرقيب يكون مطر، يكون إيش؟ مطر. فالمطر عندهم يكون لسقوط القمر وطلوع الرقيب من المشرق، فهذا اعتقاد الجاهلية، هذا هو اعتقاد الجاهلية، وينسبون المطر إليها، فيقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني لما طلع نوء كذا علينا مطرنا، لما ظهر نوء كذا مطرنا، لما ارتفع نوء كذا مطرنا، وهكذا، فينسبون المطر إليها. وإنما سمي النوء نوءا، التي هذه المنازل سميت أنواع، واحدها نوء، سمي النوء نوءا بسبب طلوعه وظهوره، هذا يغيب وهذا ينهض، هذا ينزل كأنه قعد سقط، وهذا من الشرق ينهض يطلع، فسمي الناهض ناء النوء، أي نعم يسمى نوء، لأنه إذا ناء أو ناء يعني نهض وطلع، فسمي نوء، وجمعه أنواع. فهذا تصور أهل الجاهلية في الأنواع، في تسبيب المطر، في إنزال المطر، فينسبونه إليه، فيقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني هذا النوع هذا النوع وهكذا، فنسبوه إلى ما؟ إلى هذه الأنواع. والاستسقاء هو طلب السقيا، استفعال. والجاهلية هنا ما قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، الجاهلية هنا هي ما قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. وسموا جاهلية ب بسبب فرط جهلهم. سموا جاهلية بسبب فرط جهلهم. أذكر لكم مثالا، مثال واحد تعرفون به صدق هذا الكلام من أهل العلم. الواحد يسافر، كان منهم صنم ما هو معه، تمام، صنمه ليس معه، فيأتي إلى كثيب من الرمل فيجمع جمعا فيحلب عليه أو يصب عليه اللبن فيتماسك فيرتفع فيعبده ثم يمشي. هذا يسمى إيش؟ أسألكم، هذا أليس غاية الجهل؟ هذا هو. فسموا جاهلية لفرط جهله، هذا من فرط الجهل. والعقل منهم عرفوا ذلك من أنفسهم فتركوا الشرك والكفر بالله، بال عليه أولاده على إلهه الذي يعبده. جاء إلا والصنم قد تلطخ بالبول، أجلكم الله، اعطاه السيف وقال له دافع عن نفسه. أول غلط، هل هذا إله يحتاج إليك أن تعطيه سيف حتى يدافع عن نفسه؟ ما هذه الإلهية؟ المهم جاءهم لطخ المرة الثانية، فقال رب يبول الثعلبان عليه لقد خاب من بالت عليه الثعالب، فعرف أن هذا سفه وأسلم لله رب العالمين. فهذا معنى قول العلماء رحمهم الله سموا جاهلية لفرط، يعني الجهل وصل إلى غاية ما تتصورها أنت. ومنها هذا هذه الأشياء المضحكة، منها هذه الأشياء المضحكة، نسأل الله العافية والسلامة. فلما كانوا على هذا في أقوالهم وأفعالهم على هذه الدرجة من الجهل سموا جاهلية. وهذه الأفعال أو الأقوال التي عندهم إنما أحدثها لهم الجهلة، عمرو بن لحي ومن معه، هو أول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، جاء لهم بالأصنام ونصبها لهم، فكان أول من غير دين إبراهيم عليه السلام عند أهل مكة، فهذا جاهل. وإنما يفعل مثل هذا من هو مثله جاهل، فالأفعال هذه من جاهل ولا يفعلها إلا جاهل، فبلغوا في الجهل من هذا الجانب أو في هذا الجانب غاية لم يبلغها غيرهم في ذلك الحين في جزيرة العرب. والمؤلف رحمه الله أيضا قد كتب كتابا، فله كتاب لطيف سماه مسائل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، مشهور فيه كم مسألة بلغ بها 120 مسألة، بلغ بها 120 مسألة. فالشاهد هذه الأمور أمور الجاهلية الكثيرة، وقد زاد أيضا بعض من جاء من بعده جعل عليها ذيلا كمل. الحاصل أن هذه الأمور أمور الجاهلية وسنن الجاهلية، منها هذا، منها هذا الباب، وهو باب الاستسقاء بالأنواء. جرنا إلى هذا الكلام جميعا هو قوله رحمه الله أربع من أمر الجاهلية، فذكر في هذا الحديث إيش؟ أربعة. وشاهدنا مع الذي يناسب الباب هو الاستسقاء بالنجوم، فهذه من أمور الجاهلية وبقاياها تجدونها في هذا الكتاب. وأيضا مما يستفاد من هذه الكلمة الجاهلية، مما يستفاد من هذه الكلمة الجاهلية أن نسبة الشيء إليها دليل على التحريم. أي شيء ينسب إلى الجاهلية على هذا النحو فهو دليل على التحريم، لأنه من أفعالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خالفهم فيها. وراجعوا هذا الكتاب مسائل الجاهلية تجدونه، فالنسبة إليها دالة على التحريم، لأنها نسبة ذم وعيب، نسبة ذم وعيب. فلا ينبغي لك أيها المسلم أن تتخلق بأخلاق أهل الجاهلية هذه، ولا يجوز لك أيها المسلم أن تعمل أعمال الجاهلية هذه. نضيف إلى هذا دليلا من القرآن، قال جل وعلا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فنهى عن التبرج سبحانه وتعالى، وهذا فيه تحريم التبرج، وذلك لأنه من أحوال الجاهلية وهو مقتضى للمنع من مشابهته. فلا يجوز للمسلمات أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والحال اليوم إلى الله المشتكى. فنسأل الله سبحانه أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين، وأن يثبتنا على دينه. نعم.
سلام الله عليك. كما قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أخبر سبحانه في الآية أنهم جعلوا حظهم ونصيبهم تكذيبهم بما أخبر الله به، وأنه ينزل المطر، وأنه يغيث، وأنه الذي بيده التصرف، فجعلوا يسألون النجوم ويستغيثون بها ويستسقون بها بزعمهم أنها واسطة وأنها تفعل ذلك بإذن الله، فكذبهم الله وبين أنه هو الذي يسقي ويغيث، وليس عند هذه النجوم شيء من هذا، فوجب على أهل الإيمان الأخذ بما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك به، والحذر مما عليه أهل الجاهلية.
نعم. يقول رحمه الله: كما قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الآية فيها إنكار على من يفعل ذلك، وهم أهل الجاهلية الذين بعث الله إليهم نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. جاء عن علي رضي الله عنه عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهم مرفوعا، قال صلى الله عليه وسلم، مرفوع، الحديث مرفوع: وتجعلون رزقكم، يعني شكركم، أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. وجاء عن ابن عباس موقوفا من قوله أنه كان يقرأ هذه الآية موقوفا عليه لا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ هذه الآية، وهي قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال: وتجعلون شكركم، وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. قال: نزلت بالأنواع، كانوا إذا مطروا من الليل فإذا أصبحوا قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، وكان قولهم ذلك كفرا، فأنزل الله جل وعلا: وتجعلون شكركم على ما أنزلت عليكم من الرزق والغيث أنكم تكذبون. هذا تمامه عن ابن عباس، اصبروا علينا. القراءة طبعا ليست متواترة، ولكن ما كان من هذا القبيل يكون إيش؟ يصلح لأن يكون تفسيرا، لأنه يوضح الآية وهو أولى من غيره. فيقول ابن عباس: تجعلون شكركم على ما أنزلت عليكم من الرزق والغيث أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. وهذا عند الطحاوي في مشكل الآثار، وأصل حديث ابن عباس عند مسلم في صحيحه، لكن بهذا التمام عند الطحاوي في شرح المشكل. وهذه الكلمة، كلمة الرزق والتي معناها إيش؟ الشكر، هذه لغة أزد شنوءة، هذه لغة أزد شنوءة من العرب، يقولون هكذا أزد شنوءة، يقولون ما رزق فلان، يعني ما شكر فلان، يعني ما شكر فلان، ما رزق فلان، يعني ما شكر فلان. وإذا كان كذلك فمعنى قوله وتجعلون رزقكم على قراءة ابن عباس موافقة للغة من أز شنوءة. وأنتم تعرفون أن القرآن قد نزل بلغات العرب، ولكن جله بلغة قريش، وهو عربي، جميع لغات العرب فيه موجودة. فالشاهد: لغة أزد شنوءة رزق، يعني شكر. تجعلون رزقكم على لغة شنوءة شكركم. فإذا بهذا تستقيم قراءة ابن عباس ولا لا؟ ويستقيم تفسير ابن عباس ولا لا؟ يستقيم تفسير ابن عباس. والمعنى هنا في الاستسقاء بالأنواء أنهم كانوا يقولون إذا مطروا مطرنا بنوء كذا وكذا، وهم كغيرهم من العرب أزد شنوءة، ولا يرون ذلك من فضل الله عليهم سبحانه. فقيل لهم: أتجعلون رزقكم، يعني شكركم، على ما أنزلت عليكم من الغيث والمطر كما قال ابن عباس، تجعلون رزقكم يعني شكركم أنكم تكذبون فتشكرون غيري، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. هذا على لغة أز شنوء. وعلى كل حال عبد الله بن عباس من قريش وقد فسر ذلك، وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح ما حملت عليه الآية في التفسير، لأنه قد ذكر فيها تفسيرات أخرى، ذكر فيها تفسيرات بقوله تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ذكرت فيها تفاسير أخرى أصحها هذا، أصحها هذا، وإن كانت الأقوال الأخرى ليست ببعيدة عنها، لكن هذا أظهرها، والروايات تجعله إيش؟ تجعله هو الأولى وهو المقدم، المرفوعة أو الموقوفة. نعم.
بسم الله عليك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يعني لا يزال في الناس من يتعاطاها ويتأسى بالكفرة فيها. منها الأمر الأول الفخر بالأحساب، يقول أنا ولد فلان وأنا كذا وأنا كذا، يحتج به على باطله أو على ما يدعيه من أمور يتعظم بها ويفخر بها على الناس. والأحساب ما يكون للآباء من مآثر من شجاعة أو جود وكرم أو ما أشبه ذلك من التي تعد كرامة للرجل، فيفخر بها أولاده للترفع على الناس والتعاظم بين الناس. وهذا من سنة الجاهلية، فإن رفعة الإنسان بعمله واجتهاده وما يتعاطاه من خير هذا هو الذي يزكيه عند الله وعند المؤمنين، أما عمل آبائه وأجداده فلهم ليس له.
صحيح، الواحد ما يفخر بفعل أبيه وجده، يفخر بفعله هو من الأعمال الصالحة وأعمال الخير وأعمال البر، هذا به يكون الفخر، أما عمل غيرك ليس لك. لهذا يقول الشاعر: إنا وإن جلت مفاخرنا لسنا على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. إن وإن جلت مفاخرنا لسنا على الأحساب نتكل، يعني ما أخذنا هذا بسبب الأحساب، ما أخذنا فعل آبائنا نفتخر نحن به. إن وإن جلت يعني عظمت مفاخرنا يعني أفعال الفخر، لسنا على الأحساب نتكل، ما أخذناها بالفخر بأحسابنا، ما أخذناها من فعل آبائنا وأجدادنا، لا، من فعلنا نحن، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. فهذا هو الفخر، الفخر الصحيح أنت تعد فعلك أنت. يعني لو جاءك إنسان الآن وقلت له أنا ابن فلان، وقال لك أنعم بأبيك، هل مدحك ولا مدح أبوك؟ أسألك، مدح أبوك، يعني أنت ما عندك شيء تمدح به، صح ولا لا؟ وهذا غاية الذم، لكنه ذم مؤدب، أعرض عنك لأنك نكرة ما لك شيء، ومدح أباك لأن الجليل والفعل الجميل كله لوالدك، فقال أنعم بأبيك أو نعم أبوك، نعم الأب، وانت فين؟ لا شيء لك. فهذا ذم، ذم مؤدب، كما يقول أخونا أبو زيد: أنت فين؟ قوطرت، ذهبت، مشيت، لا شيء لك. فإذا الفخر كما قال شيخنا رحمه الله في شرحه: إنما الإنسان يفخر بالذي تعاطاه بعمله واجتهاده، هذا هو الذي يزكيه عند الله جل وعلا، أما عمل آبائه وأجداده هذا لا ينفعه. ولهذا جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، وفخرها بالآباء، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب. والحديث مشهور في هذا، وهو حديث حسن إن شاء الله، قيل في بعض طرقه كلام لكن بإذن الله بمجموعها يكون حسنا، وهو عند الإمام أحمد والترمذي، وقد حسنه الترمذي رحمه الله تعالى. الشاهد أن هذا من فعل الجاهلية، نقصد به إيش؟ الفخر بالأحساب، وهو التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، فهذا جهل عظيم، هذا جهل عظيم. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم،
أحسن الله عليك. والأمر الثاني الطعن في الأنساب، كذلك هذا من سنتهم، ينتقصون الأنساب، فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، فلان من بني فلان، فلان النجار، فلان حداد، على سبيل التنقص والعيب لا على سبيل الخبر. أما الإخبار بذلك فلا بأس،
لا يجوز هذا لا يجوز، يعني أن يفخر بهذا الذي ذكر على سبيل التعاظم والتكبر على الناس، هذا حرام، وهو من أفعال الجاهلية. وكما قلنا لكم إن إضافة الشيء إلى الجاهلية يقتضي أمرين: الأمر الأول ذمه وعيبه، الثاني تحريمه، لأنه من أفعالهم، يقتضي شيئين، إضافة الشيء للجاهلية يقتضي أمرين: الأمر الأول ذمه وعيبه، والثاني تحريمه على أهل الإسلام، فلا يتشبهون بمن؟ يتشبهون بأهل الجاهلية. فهذا الذي يفعل ذلك في الحقيقة إنما ينتقص نفسه، وهذا إن دل على شيء فهو يدل كما يقال يدل على عقدة النقص عنده، يدل على عقدة النقص عنده، فيريد أن يكملها بما؟ بأعمال غيره من آبائه وأجداده، وهذا ليس بنافعه عند الله شيئا. أما أن يقول فلان الحداد، فلان النجار، فلان العمار، فلان كذا، وصفا لتمييزه وتعريفه عند الناس، لو جئتني تسألني مثلا عن إبراهيم فأقول من تبغى، إبراهيم النجار ولا إبراهيم الخباز، أو تبغى إبراهيم الخياط أو الزيات أو السماك أو الدهان ونحو ذلك، ما قلته أنت احتقارا، وإنما قلته إخبارا، والمراد بالخبر هنا التعريف، التعريف. وهكذا الإنسان إذا كان فيه عيب خلقي، أعمش، أعور، أعرج، وكان هناك من يشترك في هذه الصفة بالاسم، عندك إبراهيم، جيرانك مثلا واحد أعور، واحد أعمش، واحد أعرج في الحي، كلهم يسمون إبراهيم، وجاء واحد يسأل ما يعرف إلا اسم إبراهيم، ما يعرف نسبه كاملا، فأنت لابد إيش حتى تدله على عينه تستفصل منه، إبراهيم من؟ الأعور، الأعرج، الأعمش. فأنت لم تقل هذا القول على سبيل التنقص، وإنما قلته على سبيل إيش؟ التعريف. ومن هذا قول بعضهم الأعمش، وبعضهم يسلم من ذلك كله ويخرج ورعا، فيقول الذي يقال له الأعمش اللي يقولون عنه الأعرج إذا أردت السلام مرة واحدة، فقل هكذا، وإلا فلو قلت الأعرج، الأعور، الأعمش، الخباز، النجار، أنت لا تريد ما أراده أهل التنقص والطعن. نعم،
سنعيك. أما الإخبار بذلك فلا بأس، مثل أن يقول فلان من بني فلان وفلان من بني فلان، فلان هذا حداد، نجار، خراز، هذا ليس فيه
حداد بأس. ونجار، عجيب، اليوم الناس يعيرون بها، وقد كان في هذا نبي، وكان في هذا نبي، كان داود عليه السلام إيش؟ نعم، مهنته صنعة الدروع السابغات، أن يعمل سابغات وقدر في السرد، فجئنا بألف من سليمان عليهم لبوس لهم من نسج داود رائع، يقول عباس بن مرداس، فجئنا بألف من سليمان عليهم لبوس لهم من نسج داود رائع، هذه الدروع المسبوكة المتقنة عرف بها نبي الله داود عليه الصلاة والسلام إتقان، كان يعمل هذه الدرع المتقنة ويبيعها ويأكل من ثمنها صلى الله عليه وسلم، فليس بعيب. فهنا عباس يفخر بهذه الصنعة الجيدة وليس فيها شيء مما يعيب، هذه أدوات الحرب، ولذلك قال من نسج داود رائع، ألف من بني سليم،
شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنه لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة واحدة 1000 إلا من بني سعيد، وإن كانت جهينة يقولون 2000، ولكن الصحيح أنه 850 ما بلغوا 1000، وهذه كتب السير شاهدة، فلا يزعلون علينا. المهم يقول عباس هذا، وكان أيضا نبي من أنبياء الله نجارا، وهو زكريا عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فما في هذه المهن عيب، لكن بعض الناس اليوم يقول الحداد، هي الحداد هل يعيبه؟ ما يعيبه، يعيبه سوء عمله، وهكذا النجار. فهذا الذي عناه شيخنا الشارح رحمه الله تعالى، أن هذا لا بأس به إذا كان من باب الإخبار، أما إذا كان من باب التنقص والاحتقار هذا هو المذموم الذي كانت تتعاطاه من الجاهلية، وهذا باطل في الناس إلى اليوم، لا نكاد نخلو منه إلا أن يرحمنا الله برحمته، لا نكاد نخلو منه إلا أن يرحمنا الله برحمته، ونسأل الله العفو والمسامحة. نعم،
بسم الله عليك. هذا ليس فيه بأس من باب الإخبار به، لكن الذي يذم التحدث عنه بذلك من باب التنقص والعيب والاحتقار، هذا هو المذموم الذي كانت تتعاطاه الجاهلية. الأمر الثالث، الاستسقاء بالنجوم، كونهم يستسقون بالنجوم يقولون سقينا بنجم كذا، أو مطرنا بنوء كذا، أو لقد صدق نوء كذا، أو يسألونها مباشرة أن تغيثهم وتنزل عليهم المطر، هذا من سنة الجاهلية. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وبين بطلانه، وأن الله جل وعلا هو الذي يسقي العباد وينزل المطر ويغيث عباده للأنواء، فالأنواء ليس لها تصرف في ذلك، وإنما خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها في البر والبحر. الأمر الرابع،
الاستسقاء بالنجوم، هذا هو موضع الشاهد المناسب للترجمة، فالحديث فيه أربعة أمور من أمور الجاهلية، والمطلوب معنا منها هو هذا، هذا هو موضع الشاهد للباب للترجمة. الترجمة باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، فهنا قال النجوم، أي نسبة المطر إلى النجوم، أي نسبة المطر إلى النجوم. وقد جاء عن جابر بن سمرة السوائي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخاف على أمتي ثلاثا، استسقاء بالنجوم، وحيف السلطان، وتكذيبا بالقدر. أخاف على أمتي ثلاثا، استسقاء بالنجوم، وحيف السلطان يعني ظلم السلطان، وتكذيبا بالقدر. وهذا عند الإمام أحمد وغيره، وله شواهد تقوى بها. وهذه الثلاثة التي خافها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، أولها الاستسقاء بالنجوم وقد وقع ولا يزال في الناس، وثانيها حيف السلطان وقد وقع في هذه الأمة، وثالثها تكذيب بالقدر وقد وقع في هذه الأمة مبكرا، وظهرت طائفة تكذب بالقدر في آخر عصر الصحابة، فتنتهم وبدعتهم أدركت صغار الصحابة، أمثال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وابن عباس ومن معهم، وقد أنكروها غاية الإنكار كما هو في الأحاديث الصحيحة. وفيهم قال ابن عمر والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم أو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم تصدق به ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. القدر من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان الستة، ومن كذب به فليس من المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. وخصوصا القدرية الأولى الذين يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف، ويقولون إن الله لا يعلم الأشياء إلا إذا وقعت، هذا هو التكذيب. نعم، وإلا كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطع لا شك ولا ريب. فهذا الذي خافه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهو الثالث في هذا الحديث، قد وقع، وقد وقع مبكرا، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا فيه بيان أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله حقا وصدقا، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فما قال شيئا إلا وتحقق، فما كان قد تحقق فهو دليل على صدقه زيادة وزيادة. ولا نحن لا نحتاج، لأننا آمنا به وصدقنا به بما جاء به في كتاب الله جل وعلا. لكن هذه علامات عند من يشك أو من يكذب أصلا، فتقول له قال صلى الله عليه وسلم كذا ووقع كما أخبر، وقال كذا ووقع كما أخبر، فهذا يفت في عضد أهل الباطل، ويجعل من كان له منهم عقلا يراجع نفسه. فهذه الأمور قد أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حصلت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ولعلنا نقف عند هذا، والباب بقي فيه مسائل يحتاج إلى الكلام عليها لا يستحملها المجلس هذا بمفرده، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو زيد يقول ما في أسئلة، جزاه الله خير، جزاه الله خير. يقول أبو زيد ما في أسئلة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله
ولي الصالحين،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
وحجته على الخلق أجمعين،
صلى الله عليه
وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الرابع في لقاءاتنا الجديدة بعد الاستئناف في هذا الكتاب الماتع النافع الذي لا يستغني مسلم عنه، أعني به كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام الإمام المجدد المجاهد في دين الله تبارك وتعالى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب. ونواصل حديثنا اليوم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. قال الشارح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء هو طلب السقيا، طلب المطر، طلب الغيث. والاستسقاء شرعه الله عز وجل ليطلب منه سبحانه، والضراعة إليه والاستغاثة به أن يغيث العباد عند وجود الجدب والقحط، بدلا مما كان عليه أهل الشرك من الاستسقاء بالنجوم وطلب الغيث منها والضراعة إليها والميل إليها والتعلق بها. شرع الله للعباد أن يدعوا ربهم ويسألوه الغيث المطر حتى يزيل ما بهم من جدب وحاجة، وشرع لذلك صلاة مستقلة، كما شرع الاستسقاء بدون صلاة كالاستسقاء في الخطب كخطب الجمعة وغيرها، كله ضراعة إلى الله ودعوة له وتوجه إليه بخالص الدعاء حتى يغيثهم. أما الكفار فكانوا يستسقون بالأنواء وهي النجوم، وهي 28 نوعا ينزلها القمر والشمس في ينزلها القمر والشمس في مدارهما، القمر في القمر في الشهر والشمس في السنة، ويقال لها أنواء ويقال لها النجوم. وكان من سنة الجاهلية الاستسقاء بها والاستغاثة بها، وهذا من شركهم وضلالهم وجهلهم كما قالت.
الحمد لله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، والباقي محذوف، وهو أو وتقديره من النهي، هذا أخذناه من النصوص التي ساقها في الباب، فيكون حينئذ التقدير باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء من النهي عن ذلك والوعيد الشديد والتغليظ الأكيد وبيان أنه كفر، وبيان أنه كفر
سواء كفر أكبر أو أصغر، سيأتينا تفصيله إن شاء الله.
وبيان أنه كفر يعني إما هذا وإما هذا، فهذا هو المراد بالترجمة، المراد بها بيان النهي عن الاستسقاء بالأنواء وبيان الوعيد الشديد في حق من يفعل ذلك وبيان أنه كفر. والأنواء جمع نوع، الأنواء جمع نوع كما قال الشارح رحمه الله، وهي منازل القمر. الأنواء هي منازل القمر، وهي 28 منزلة، 28 منزلة ينزلها القمر، كل ليلة ينزل منها منزلة. وهذا قد نص القرآن عليه بقوله جل وعلا: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. يعني يبدأ صغيرا ثم يكبر ثم يكبر ثم يكبر، فإذا اكتمل بدرا عاد بعد ذلك شيئا فشيئا، ينقص قليلا قليلا حتى يختفي ليلتين فيظهر، أو ليلة فيظهر، إما 29 ويكون واحد بعده هلال، وإما 29 و30 وليلة واحد يظهر، على حسب الشهور القمرية الإسلامية عندنا، هكذا وهكذا 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 وهكذا. وخنس إبهامه في الثالثة من يده اليسرى، يعني 29 ليلة. فإذا القمر ينزل هذه المنازل التي نص الله عليها في قوله: والقمر قدرناه منازل، يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة، يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة، ويطلع مع طلوع الفجر أخرى تقابلها، القمر يذهب هنا والأخرى تطلع من هنا، الأخرى تطلع من هنا في ذلك الوقت، وهذه التي تظهر من هنا يقال لها الرقيق، فيذهب القمر من هنا وهي تظهر من الشرق مع طلوع الفجر، فتكون في الشرق، فتنقضي هذه المنازل التي يحلها القمر، وبانقضائها ينقض الشهر ويولد شهر، وأيضا الشمس تجري فيها في هذه المنازل ويحصل بها انقضاء السنة، تنقضي الأشهر والأشهر تحصل بها السنة. فهذا هو النوع أو هذه هي الأنواع. وقد كانت العرب في جاهليتها تزعم أن مع سقوط المنزلة للقمر وطلوع رقيبها من هنا من الشرق، يزعمون أنه مع سقوط منزلة القمر وطلوع الرقيب يكون مطر، يكون إيش؟ مطر. فالمطر عندهم يكون لسقوط القمر وطلوع الرقيب من المشرق، فهذا اعتقاد الجاهلية، هذا هو اعتقاد الجاهلية، وينسبون المطر إليها فيقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني لما طلع نوء كذا علينا مطرنا، لما ظهر نوء كذا مطرنا، لما ارتفع نوء كذا مطرنا، وهكذا فينسبون المطر إليها. وإنما سمي النوء نوءا، التي هذه المنازل سميت أنواع، واحدها نوء، سمي النوء نوءا بسبب طلوعه وظهوره. هذا يغيب وهذا ينهض، هذا ينزل كأنه قعد سقط، وهذا من الشرق ينهض يطلع، فسمي الناهض ناء النوء. أي نعم، يسمى نوء لأنه إذا ناء أو ناء يعني نهض وطلع، فسمي نوء، وجمعه أنواء. فهذا تصور أهل الجاهلية في الأنواء، في تسبيب المطر، في إنزال المطر، فينسبونه إليه فيقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني هذا النوء هذا النوء وهكذا، فنسبوه إلى ما؟ إلى هذه الأنواع. والاستسقاء هو طلب السقيا استفعال، والجاهلية هنا ما قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، الجاهلية هنا هي ما قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. وسموا جاهلية بسبب فرط جهلهم، سموا جاهلية بسبب فرط جهلهم. أذكر لكم مثالا، مثال واحد تعرفون به صدق هذا الكلام من أهل العلم. الواحد يسافر كان منهم صنمه معه، تمام، صنمه ليس معه، فيأتي إلى كثيب من الرمل فيجمع جمعا فيحلب عليه أو يصب عليه اللبن فيتماسك فيرتفع فيعبد ثم يمشي، هذا يسمى إيش؟ أسألكم، هذا أليس غاية الجهل؟ هذا هو، فسموا جاهلية لفرط جهله، هذا من فرط الجهل. والعقل منهم عرفوا ذلك من أنفسهم فتركوا الشرك والكفر بالله، بال عليه أولاده على إلهه الذي يعبده، جاء له الصنم قد تلطخ بالبول أجلكم الله، اعطاه السيف وقال له دافع عن نفسه. أول غلط، هل هذا إله يحتاج إليك أن تعطيه سيف حتى يدافع عن نفسه؟ ما هذه الإلهية؟ المهم جاءهم لطخ المرة الثانية، فقال رب يبول الثعلبان عليه لقد خاب من بالت عليه الثعالب، فعرف أن هذا سفه وأسلم لله رب العالمين. فهذا معنى قول العلماء رحمهم الله سموا جاهلية لفرط، يعني الجهل وصل إلى غاية ما تتصورها أنت. ومنها هذه الأشياء المضحكة، منها هذه الأشياء المضحكة، نسأل الله العافية والسلامة. فلما كانوا على هذا في أقوالهم وأفعالهم على هذه الدرجة من الجهل سموا جاهلية. وهذه الأفعال أو الأقوال التي عندهم إنما أحدثها لهم الجهلة، عمرو بن لحي ومن معه، هو أول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، جاء لهم بالأصنام ونصبها لهم، فكان أول من غير دين إبراهيم عليه السلام عند أهل مكة، فهذا جاهل. وإنما يفعل مثل هذا من هو مثله جاهل، فالأفعال هذه من جاهل ولا يفعلها إلا جاهل، فبلغوا في الجهل من هذا الجانب أو في هذا الجانب غاية لم يبلغها غيرهم في ذلك الحين في جزيرة العرب. والمؤلف رحمه الله أيضا قد كتب كتابا، فله كتاب لطيف سماه مسائل الجاهلية التي خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، مشهور فيه كم مسألة بلغ بها 120 مسألة، بلغ بها 120 مسألة. فالشاهد هذه الأمور أمور الجاهلية الكثيرة، وقد زاد أيضا بعض من جاء من بعده جعل عليها ذيلا كمل. الحاصل أن هذه الأمور أمور الجاهلية وسنن الجاهلية، منها هذا الباب، وهو باب الاستسقاء بالأنواء. جرنا إلى هذا الكلام جميعا هو قوله رحمه الله أربع من أمر الجاهلية، فذكر في هذا الحديث إيش؟ أربعة، وشاهدنا مع الذي يناسب الباب هو الاستسقاء بالنجوم، فهذه من أمور الجاهلية وبقاياها تجدونها في هذا الكتاب. وأيضا مما يستفاد من هذه الكلمة الجاهلية، مما يستفاد من هذه الكلمة الجاهلية أن نسبة الشيء إليها دليل على التحريم. أي شيء ينسب إلى الجاهلية على هذا النحو فهو دليل على التحريم، لأنه من أفعالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد خالفهم فيها. وراجعوا هذا الكتاب مسائل الجاهلية تجدونه، فالنسبة إليها دالة على التحريم، لأنها نسبة ذم وعيب، نسبة ذم وعيب. فلا ينبغي لك أيها المسلم أن تتخلق بأخلاق أهل الجاهلية هذه، ولا يجوز لك أيها المسلم أن تعمل أعمال الجاهلية هذه. نضيف إلى هذا دليلا من القرآن، قال جل وعلا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فنهى عن التبرج سبحانه وتعالى، وهذا فيه تحريم التبرج، وذلك لأنه من أحوال الجاهلية وهو مقتض للمنع من مشابهته. فلا يجوز للمسلمات أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والحال اليوم إلى الله المشتكى، فنسأل الله سبحانه أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين، وأن يثبتنا على دينه. نعم.
بسم الله عليك. كما قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أخبر سبحانه في الآية أنهم جعلوا حظهم ونصيبهم تكذيبهم بما أخبر الله به، وأنه ينزل المطر وأنه يغيث وأنه الذي بيده التصرف، فجعلوا يسألون النجوم ويستغيثون بها ويستسقون بها بزعمهم أنها واسطة وأنها تفعل ذلك بإذن الله، فكذبهم الله وبين أنه هو الذي يسقي ويغيث، وليس عند هذه النجوم شيء من هذا، فوجب على أهل الإيمان الأخذ بما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك به، والحذر مما عليه أهل الجاهلية.
نعم. يقول رحمه الله: كما قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الآية فيها إنكار على من يفعل ذلك، وهم أهل الجاهلية الذين بعث الله إليهم نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. جاء عن علي رضي الله عنه عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهم مرفوعا، قال صلى الله عليه وسلم، مرفوع، الحديث مرفوع: وتجعلون رزقكم، يعني شكركم، أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. وجاء عن ابن عباس موقوفا من قوله أنه كان يقرأ هذه الآية موقوفا عليه لا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ هذه الآية، وهي قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال: وتجعلون شكركم، وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. قال: نزلت بالأنواع، كانوا إذا مطروا من الليل فإذا أصبحوا قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا، وكان قولهم ذلك كفرا، فأنزل الله جل وعلا: وتجعلون شكركم على ما أنزلت عليكم من الرزق والغيث أنكم تكذبون. هذا تمامه عن ابن عباس، اصبروا علينا. القراءة طبعا ليست متواترة، ولكن ما كان من هذا القبيل يكون إيش؟ يصلح لأن يكون تفسيرا، لأنه يوضح الآية وهو أولى من قيله. فيقول ابن عباس: تجعلون شكركم على ما أنزلت عليكم من الرزق والغيث أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. وهذا عند الطحاوي في مشكل الآثار، وأصل حديث ابن عباس عند مسلم في صحيحه، لكن بهذا التمام عند الطحاوي في شرح المسكين. وهذه الكلمة كلمة الرزق والتي معناها إيش؟ الشكر. هذه لغة أزد شنوءة، هذه لغة أزد شنوءة من العرب، يقولون هكذا أزد شنوءة، يقولون ما رزق فلان، يعني ما شكر فلان، يعني ما شكر فلان، ما رزق فلان يعني ما شكر فلان. وإذا كان كذلك فمعنى قوله وتجعلون رزقكم على قراءة ابن عباس موافقة للغة من أزد شنوءة. وأنتم تعرفون أن القرآن قد نزل بلغات العرب ولكن جله بلغة قريش وهو عربي، جميع لغات العرب فيه موجودة. فالشاهد لغة أزد شنوءة رزق يعني شكر، تجعلون رزقكم على لغة شنوءة شكركم. فإذا بهذا تستقيم قراءة ابن عباس ولا لا؟ ويستقيم تفسير ابن عباس ولا لا؟ يستقيم تفسير ابن عباس. والمعنى هنا في الاستسقاء بالأنواء أنهم كانوا يقولون إذا مطروا مطرنا بنوء كذا وكذا، وهم كغيرهم من العرب أزد شنوءة، ولا يرون ذلك من فضل الله عليهم سبحانه. فقيل لهم أتجعلون رزقكم يعني شكركم على ما أنزلت عليكم من الغيث والمطر كما قال ابن عباس، تجعلون رزقكم يعني شكركم أنكم تكذبون فتشكرون غيري، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. هذا على لغة أزد شنوءة. وعلى كل حال عبد الله بن عباس من قريش وقد فسر ذلك، وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح ما حملت عليه الآية في التفسير، لأنه قد ذكر فيها تفسيرات أخرى، ذكر فيها تفسيرات في قوله تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ذكرت فيها تفاسير أخرى أصحها هذا، أصحها هذا، وإن كانت الأقوال الأخرى ليست ببعيدة عنها، لكن هذا أظهرها. والروايات تجعله إيش؟ تجعله هو الأولى وهو المقدم، المرفوعة أو الموقوفة. نعم
بسم الله عليك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، يعني لا يزال في الناس من يتعاطاها ويتأسى بالكفرة فيها. منها الأمر الأول الفخر بالأحساب، يقول أنا ولد فلان وأنا كذا وأنا كذا، يحتج به على باطله أو على ما يدعيه من أمور يتعظم بها ويفخر بها على الناس. والأحساب ما يكون للآباء من مآثر من شجاعة أو جود وكرم أو ما أشبه ذلك من التي تعد كرامة للرجل، فيفخر بها أولاده للترفع على الناس والتعاظم بين الناس. وهذا من سنة الجاهلية، فإن رفعة الإنسان بعمله واجتهاده وما يتعاطاه من خير هذا هو الذي يزكيه عند الله وعند المؤمنين، أما عمل آبائه وأجداده فلهم ليس له.
صحيح، الواحد ما يفخر بفعل أبيه وجده، يفخر بفعله هو من الأعمال الصالحة وأعمال الخير وأعمال البر، هذا به يكون الفخر، أما عمل غيرك ليس لك. لهذا يقول الشاعر: إنا وإن جلت مفاخرنا لسنا على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. إن وإن جلت مفاخرنا لسنا على الأحساب نتكل، يعني ما أخذنا هذا بسبب الأحساب، ما أخذنا فعل آبائنا نفتخر نحن به. إن وإن جلت يعني عظمت مفاخرنا يعني أفعال الفخر، لسنا على الأحساب نتكل، ما أخذناها بالفخر بأحسابنا، ما أخذناها من فعل آبائنا وأجدادنا، لا، من فعلنا نحن، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. فهذا هو الفخر. الفخر الصحيح أنت تعد فعلك أنت، يعني لو جاءك إنسان الآن وقلت له أنا ابن فلان وقال لك أنعم بأبيك، هل مدحك ولا مدح أبوك؟ أسألك، مدح أبوك، يعني أنت ما عندك شيء تمدح به، صح ولا لا؟ وهذا غاية الذم، لكنه ذم مؤدب. أعرض عنك لأنك نكرة ما لك شيء، ومدح أباك لأن الجليل والفعل الجميل كله لوالدك، فقال أنعم بأبيك أو نعم أبوك نعم الأب، وانت فين؟ لا شيء لك. فهذا ذم، ذم مؤدب، كما يقول أخونا أبو زيد أنت فين؟ قوطرت، ذهبت، مشيت، لا شيء لك. فإذا الفخر كما قال شيخنا رحمه الله في شرحه: إنما الإنسان يفخر بالذي تعاطاه بعمله واجتهاده، هذا هو الذي يزكيه عند الله جل وعلا، أما عمل آبائه وأجداده هذا لا ينفعه. ولهذا جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، وفخرها بالآباء، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب. والحديث مشهور في هذا، وهو حديث حسن إن شاء الله، قيل في بعض طرقه كلام، لكن بإذن الله بمجموعها يكون حسنا، وهو عند الإمام أحمد والترمذي، وقد حسنه الترمذي رحمه الله تعالى. الشاهد أن هذا من فعل الجاهلية، نقصد به إيش؟ الفخر بالأحساب، وهو التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم، فهذا جهل عظيم، هذا جهل عظيم. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم،
بسم الله عليك. والأمر الثاني الطعن في الأنساب، كذلك هذا من سنتهم ينتقصون الأنساب، ففلان فيه كذا وفلان فيه كذا، فلان من بني فلان، فلان النجار، فلان حداد، على سبيل التنقص والعيب لا على سبيل الخبر، أما الإخبار بذلك فلا بأس.
لا يجوز هذا، هذا لا يجوز، يعني أن يفخر بهذا الذي ذكر على سبيل التعاظم والتكبر على الناس، هذا حرام، وهو من أفعال الجاهلية. وكما قلنا لكم إن إضافة الشيء إلى الجاهلية يقتضي أمرين: الأمر الأول ذمه وعيبه، الثاني تحريمه، لأنه من أفعالهم، يقتضي شيئين، إضافة الشيء إلى الجاهلية يقتضي أمرين: الأمر الأول ذمه وعيبه، والثاني تحريمه على أهل الإسلام، فلا يتشبهون بمن؟ يتشبهون بأهل الجاهلية. فهذا الذي يفعل ذلك في الحقيقة إنما ينتقص نفسه، وهذا إن دل على شيء فهو يدل كما يقال، يدل على عقدة النقص عنده، يدل على عقدة النقص عنده، فيريد أن يكملها بما؟ بأعمال غيره من آبائه وأجداده، وهذا ليس بنافعه عند الله شيئا. أما أن يقول فلان الحداد، فلان النجار، فلان العمار، فلان كذا، وصفا لتمييزه وتعريفه عند الناس، لو جئتني تسألني مثلا عن إبراهيم فأقول: من تبغى، إبراهيم النجار ولا إبراهيم الخباز، أو تبغى إبراهيم الخياط أو الزيات أو السماك أو الدهان ونحو ذلك، ما قلته أنت احتقارا، وإنما قلته إخبارا، والمراد بالخبر هنا التعريف، التعريف. وهكذا الإنسان إذا كان فيه عيب خلقي، أعمش، أعور، أعرج، وكان هناك من يشترك في هذه الصفة بالاسم، عندك إبراهيم، جيرانك مثلا واحد أعور، واحد أعمش، واحد أعرج في الحي، كلهم يسمون إبراهيم، وجاء واحد يسأل ما يعرف إلا اسم إبراهيم، ما يعرف نسبه كاملا، فأنت لابد إيش؟ حتى تدله على عينه تستفصل منه: إبراهيم من؟ الأعور، الأعرج، الأعمش. فأنت لم تقل هذا القول على سبيل التنقص، وإنما قلته على سبيل إيش؟ التعريف. ومن هذا قول بعضهم الأعمش، وبعضهم يسلم من ذلك كله ويخرج ورعا، فيقول الذي يقال له الأعمش اللي يقولون عنها الأعرج إذا أردت السلام مرة واحدة، فقل هكذا. وإلا فلو قلت الأعرج الأعور الأعمش الخباز النجار أنت لا تريد ما أراده أهل التنقص والطعن. نعم
حسن عليك. أما الإخبار بذلك فلا بأس، مثل أن يقول فلان من بني فلان وفلان من بني فلان، فلان هذا حداد، نجار خراز، هذا ليس فيه
حداد بأس. ونجار عجيب، اليوم الناس يعيرون بها، وقد كان في هذا نبي وكان في هذا نبي. كان داود عليه السلام إيش؟ نعم مهنته صنعة الدروع السابغات، أن يعمل سابغات وقدر في السرد، فجئنا بألف من سليمان عليهم لبوس لهم من نسج داود رائع، يقول عباس بن مرداس، فجئنا بألف من سليمان عليهم لبوس لهم من نسج داود رائع. هذه الدروع المسبوكة المتقنة عرف بها نبي الله داود عليه الصلاة والسلام إتقان، كان يعمل هذه الدرع المتقنة ويبيعها ويأكل من ثمنها صلى الله عليه وسلم، فليس بعيب. فهنا عباس يفخر بهذه الصنعة الجيدة وليس فيها شيء مما يعيب، هذه أدوات الحرب، فلذلك قال من نسج داود رائع، ألف من بني سليم شهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنه لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة واحدة ألف إلا من بني سعيد، وإن كانت جهينة يقولون ألفا، ولكن الصحيح أنه 850 ما بلغوا ألف، وهذه كتب السير شاهدة فلا يزعلون علينا. المهم يقول عباس هذا، وكان أيضا نبي من أنبياء الله نجارا، وهو زكريا عليهم جميعا وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فما في هذه المهن عيب. لكن بعض الناس اليوم يقول الحداد، هي الحداد هل يعيبه؟ ما يعيبه، يعيبه سوء عمله، وهكذا النجار. فهذا الذي عناه شيخنا الشارح رحمه الله تعالى، أن هذا لا بأس به إذا كان من باب الإخبار، أما إذا كان من باب التنقص والاحتقار هذا هو المذموم الذي كانت تتعاطاه من الجاهلية، وهذا باطن في الناس إلى اليوم، لا نكاد نخلو منه إلا أن يرحمنا الله برحمته، لا نكاد نخلو منه إلا أن يرحمنا الله برحمته، ونسأل الله العفو والمسامحة. نعم
بسم الله عليك. هذا ليس فيه بأس من باب الإخبار به، لكن الذي يذم التحدث عنه بذلك من باب التنقص والعيب والاحتقار، هذا هو المذموم الذي كانت تتعاطاه الجاهلية. الأمر الثالث الاستسقاء بالنجوم، كونهم يستسقون بالنجوم يقولون سقينا بنجم كذا، أو مطرنا بنوء كذا، أو لقد صدق نوء كذا، أو يسألونها مباشرة أن تغيثهم وتنزل عليهم المطر، هذا من سنة الجاهلية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وبين بطلانه، وأن الله جل وعلا هو الذي يسقي العباد وينزل المطر ويغيث عباده للأنواء، فالأنواء ليس لها تصرف في ذلك، وإنما خلقها الله زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها في البر والبحر. الأمر الرابع
الاستسقاء بالنجوم، هذا هو موضع الشاهد المناسب للترجمة، فالحديث فيه أربعة أمور من أمور الجاهلية، والمطلوب معنا منها هو هذا، هذا هو موضع الشاهد للباب للترجمة، الترجمة باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. فهنا قال النجوم، أي نسبة المطر إلى النجوم، أي نسبة المطر إلى النجوم. وقد جاء عن جابر بن سمرة السوائي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخاف على أمتي ثلاثة، استسقاء بالنجوم، وحيف السلطان، وتكذيبا بالقدر. أخاف على أمتي ثلاثة، استسقاء بالنجوم، وحيف السلطان يعني ظلم السلطان، وتكذيبا بالقدر. وهذا عند الإمام أحمد وغيره، وله شواهد تقوى بها، وهذه الثلاثة التي خافها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته أولها الاستسقاء بالنجوم وقد وقع ولا يزال في الناس، وثانيها حيف السلطان وقد وقع في هذه الأمة، وثالثها تكذيب بالقدر وقد وقع في هذه الأمة مبكرا، وظهرت طائفة تكذب بالقدر في آخر عصر الصحابة، فتنتهم وبدعتهم أدركت صغار الصحابة أمثال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وابن عباس ومن معهم، وقد أنكروها غاية الإنكار كما هو في الأحاديث الصحيحة، وفيهم قال ابن عمر: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم أو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم تصدق به ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. القدر من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان الستة، ومن كذب به فليس من المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. وخصوصا القدرية الأولى الذين يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف، ويقولون إن الله لا يعلم الأشياء إلا إذا وقعت، هذا هو التكذيب. نعم، وإلا كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، إن كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مصطفى لا شك ولا ريب. فهذا الذي خافه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهو الثالث في هذا الحديث، قد وقع وقد وقع مبكرا، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا فيه بيان أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم نبي الله حقا وصدقا، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فما قال شيئا إلا وتحقق، فما كان قد تحقق فهو دليل على صدقه زيادة وزيادة. ولا نحن لا نحتاج، لأننا آمنا به وصدقنا به بما جاء به في كتاب الله جل وعلا. لكن هذه علامات عند من يشك أو من يكذب أصلا، فتقول له قال صلى الله عليه وسلم كذا ووقع كما أخبر، وقال كذا ووقع كما أخبر، فهذا يفت في عضد أهل الباطل ويجعل من كان له منهم عقلا يراجع نفسه. فهذه الأمور قد أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حصلت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ولعلنا نقف عند هذا، والباب بقي فيه مسائل يحتاج إلى الكلام عليها لا يستحملها المجلس هذا بمفرده، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو زيد يقول ما في أسئلة، جزاه الله خير، جزاه الله خير. يقول أبو زيد ما في أسئلة،
هو كذلك.